Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 4 مارس للعام 2023. وفي برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة إثر هجوم شنته ميليشيات مسلحة يوم الخميس على قريتي ميليسا وكوي بولاية شمال دارفور. والي ولاية جنوب كردفان موسى جبر يعلن استتباب الأوضاع الأمنية بالولاية بعد تمديد إعلان حالة الطوارئ وتشكيل 8 محاكم للطوارئ ومحكمة استئناف لمعالجة التفلتات الأمنية بالولاية. وزارة الصحة بالخرطوم تكشف عن 1055 حالة اشتباه وتسجيل حالات جديدة بحمى الضنك. بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا تدين تحركات العناصر المسلحة داخل الجزء الجنوبي من صندوق أبيي، وقيادات بمنطقة أبيي تحذر من خطورة الصراع القبلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون وأحرقت قرية ميليسا بمحلية سرف عمرة في ولاية شمال دارفور جزئيا، مما أدى لنزوح النساء والأطفال إلى قرية نمر المجاورة يوم الخميس. وقال مواطنون من القرية لراديو دبنجة إن مسلحين شنوا هجوم على القرية، مما أدى لمقتل كل من عبد المجيد يعقوب أحمد محمد الذي يبلغ من العمر 30 عام ومحمد بحر محمد عقيد البالغ من العمر 35 عام. من جانبه أدانت هيئة محامي دارفور وشركاء أهل هجوم على قرية ميليسا التابعة لمحلية سرف عمرة وقتل المواطنين الأبرياء وحرق أجزاء من القرية. وقالت الهيئة في بيان إن قرية ميليسا التابعة لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور تعرضت لهجوم بربري انتقامي من ميليشيا مسلحة وأسفر الهجوم على حرق أجزاء واسعة من القرية، وطالبت الهيئة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. كما حملت هيئة محامي دارفور ولاية شمال دارفور والإقليم والمركز المسؤولية. توفي 9 أشخاص وأصيب 6 آخرين في حادث حركة بطريق الجبلية الربك يوم الخميس، وأكد المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع عند منطقة الزعيف بطريق الجبلية الربك نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما أدى لاصطدام العربيتين. وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ربك وتم إسعاف الحالات الحرجة إلى الخرطوم. أعلن والي ولاية جنوب كردفان موسى جبر استتباب الأوضاع الأمنية بعد تمديد إعلان حالة الطوارئ وتشكيل 8 محاكم للطوارئ ومحكمة استئناف لمعالجة التفلتات الأمنية بالولاية. وكشف والي ولاية جنوب كردفان في مقابلة مع راديو دبنجة أن إعلان حالة الطوارئ بالولاية جاء نتيجة لتراكمات سابقة ولحسم التفلتات الأمنية وإعادة الولاية إلى سيرة الأولى. وقال الوالي جبر نحن أعلننا حالة الطوارئ نسبة لتدهور الأمن بالولاية حتى نحسم الانفلاتات الأمنية في الولاية، وأعلننا حالة الطوارئ لمدة شهر وقلنا بعد التحسن نلغي أو نمدد، وفي ذات الوقت خولنا لرجال أمن المحليات قرار حظر التجوال، لكن الآن أستطيع أن أقول أن الأوضاع الأمنية تحسنت. وأضاف والي ولاية جنوب كردفان موسى جبر محمود لراديو دبنجة في هذا الخصوص
أعلننا حالة الطوارئ لمدة شهر كامل، وقلنا بعد قراءة الموقف وبعد التحسن نحن ممكن نلقي أو نمدد، وفي ذات الوقت سمحنا للجان أمن المحليات في أنها ممكن تعمل حظر التجوال، لأنه كثير من الجرائم والتفلتات اللي بترتكب داخل المحليات وداخل المدن الرئيسة بأزمنة محددة.
كشف والي ولاية جنوب كردفان موسى جبر محمود عن توصية بتشكيل لجنة إسناد صحي بين الولاية ووزارة الصحة الاتحادية لتوفير الاحتياجات الصحية للولاية وقال الوالي في مقابلة مع راديو دبنجا إن الولاية تحتاج إلى اهتمام صحي تحسبا لكل الأوبئة، وأشار الوالي إلى أن أتيام فرق التحصين والتطعيم تعمل بالولاية مع وجود بعض النواقص في الخدمات العلاجية. وكشف الوالي أن وزير الصحة الاتحادي زار الولاية ووقف على الاحتياجات، وأضاف الوالي أن وزارة الصحة كتبت توصية بتشكيل لجنة إسناد على مستوى المركز والولاية، وأن وزارة الصحة التزمت بتوفير معدات طبية لمستشفى كادوغلي وتلودي والدلنج وأبو جبيها من أجل تخفيف تكلفة العلاج على مواطني الولاية الذين يعانون من السفر إلى ولاية شمال كردفان للعلاج. وقال الوالي جبر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
زار الولاية في الأسبوع الماضي السيد وزير الصحة الاتحادي، وقف على احتياجات الولاية، وإن شاء الله أمنوا إنه وفرنا كل احتياجاتنا حتى وإنه نقلل تكلفة العلاج لمواطنينا اللي بنتقلوا إلى المركز واللي بنتقلوا إلى ولاية شمال كردفان بحثاً عن العلاج.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا عن إدانتها لتحركات العناصر المسلحة داخل الجزء الجنوبي من صندوق أبيي، وقالت إن منطقة أبيي لا تزال منطقة خالية من الأسلحة ولا ينبغي أن يكون لها وجود لأي قوة سواء كانت تقليدية أو عناصر مسلحة للطائفتين. من جانبه أكد القيادي بمنطقة أبيي والناشط السياسي محمد عبد الله لراديو دبنجا وقوع اشتباكات بين قبيلتي دينكا نوك ودينكا أغوك في الجزء الجنوبي من منطقة أبيي. وقال محمد عبد الله إن القتال مستمر بين الطرفين، وكشف أن هذه الأحداث ستؤثر على التجار القادمين من دولة الجنوب إلى السودان والرعاة في تلك المناطق، وقال ستكون هنالك خطورة على التجار. وقال القيادي والناشط السياسي محمد عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدم استتباب الأمن يبقى في خطورة عظيم من التجار الشماليين اللي بيدخلوا دائما جنوب السودان، يبقى في عدم استتباب أمن على الرعاة الموجودين هناك لأنه بيدخلوا جنوبا حد جنوب بحر العرب، يعني في المنطقة بتاعت اليمنم بيجاي في اتجاه ميوم، في خطورة على العرب الآن المستقرين في المنطقة دي صيفا يعني.
وفي ذات السياق قال دكتور مساعد محمد أحمد مساعد المدير التنفيذي لمنظمة السمندة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والناشط في المجتمع المدني بولاية كردفان، قال إن مهمة اليونسفا هي حماية المواطنين الموجودين داخل الصندوق في المنطقة سواء كان من دينكا نوك أو المسيرية أو القبائل السودانية الأخرى التي تقيم داخل المنطقة. أعلنت لجنة المعلمين بمحلية كركوج بولاية سنار عن تصعيد الإضراب واتخاذ إجراءات قانونية تجاه إدارة التعليم بالمحلية لعدم صرف مرتبات 45 معلم. وقال عضو اللجنة عباس أحمد إمام لراديو دبنجا إن اللجنة اتخذت إجراءات قانونية مع محامو الطوارئ بشأن إيقاف مرتبات المعلمين بالمحلية. وقال عباس: سوف نصعد الأمر ونعلن عن وقفات احتجاجية ومسيرات بكل محليات ولاية الجزيرة حتى تستجيب إدارة التعليم بالمحلية. ويتهم عباس إدارة التعليم بمحلية كركوج باستهداف المعلمين بجانب تسييس التعليم، وقال إن إدارة المحلية رفضت صرف مرتبات المعلمين بحجة أنهم قيادات في لجنة المعلمين بالولاية، وطالب إدارة التعليم بولاية الجزيرة بالتدخل لحل مشكلة مرتبات المعلمين بمحلية كركوج.
مدير وحدة كركوج الإدارية التعليم مكتب التعليم طلع قرار وأوقف مرتبات 45 معلم ومعلمة بدعوى أنهم غائبون عن العمل، مع أنه الناس في إضراب يعني وديل يعني معظمهم هم أعضاء اللجنة وقادة الإضراب، يعني معها كرد فعل إنكم قطوا الإضراب وإنكم في ليلة المعلمين وعشان كده أنا حوقف مرتباتكم وما حفكروا.
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في السودان بأن أسعار الوقود ستكون على النحو التالي ابتداء من اليوم 4 مارس 2023: انخفاض سعر البنزين من 547 جنيه للتر إلى 520 جنيه، وانخفاض سعر لتر الجازولين من 628 جنيه إلى 600 جنيه، ورسوم ولاية الخرطوم 8 جنيه لكل لتر. وأكدت المحللة الاقتصادية سمية سيد لراديو دبنجا أن الانخفاض مبني على أسعار السوق العالمي، وكشف السمية سيد عن وجود رسوم إضافية ليس لها علاقة بالأسعار، وقالت هنالك رسوم إضافية تفرض الولاية بحجة الترحيل رسوم غير قانونية، وبالتالي الدولة تتدخل بطريقة غير مباشرة تحت مسميات، وهذا ما يزيد من معاناة المواطن. وقال السمية لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تحرير أسعار البترول فمبني على أسعار السوق العالمي، لكن نحن نلاحظ أنه ما في التزام بمسألة انخفاض أو ارتفاع الوقود أو المحروقات وربطها في السوق العالمي.
كشف والي ولاية جنوب كردفان موسى جبر أن عدد من المزارعين مطاردين وملاحقين من قبل سلطات البنك الزراعي بسبب الإحسار. وقال الوالي لراديو دبنجة: بسبب الإحسار المزارعين وعدم سدادهم للمديونيات، نحن فقدنا كثير من المزارعين وأصبحوا مطاردين وملاحقين من قبل البنك. وكشف الوالي أنه توصل مع إدارة البنك الزراعي على ضرورة معالجة الإحسار ورفع قيمة السند لأن تكاليف الإنتاج عالية، وأضاف: طلبت من البنك الزراعي وضع صيغة وكيفية سداد الديون. كشف المستشار القانوني لأسر المفقودين عن بدء إجراءات دخول وفد مقدمة الفريق الأرجنتيني لوضع تواريخ وبداية العمل حول تشريح حق الثامين المكدسة بمشارح البلاد. وكشف المستشار لأسر المفقودين المحامي عثمان البصري لراديو دبنجة عن توصلهم مع الفريق الأرجنتيني والبالغ عددهم 36 خبير. وأضاف البصري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
على حسب اجتماعاتنا مع الفريق الأرجنتيني إنه حيكون في وفد بتاع مقدمة يقيف على وضع المشارح ويضع الاحتياجات، وبعدك بيضع جدول لعملية تفريغ الجثامين وكتابة التقارير وتشريح الجثامين.
كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ظهور حالات جديدة بحمى الضنك، وضيفت للحالات السابقة، حيث بلغ جملة حالات الاشتباه 1055 حالة، بينما بلغت الحالات الموجبة 447 حالة، وهنالك 4 حالات من خارج الولاية، بينما عدد الوفيات بلغ 2 و4 حالات منومة بالمستشفى، كما تم تسجيل 103 حالة إصابة مشتركة بالملاريا وحمى الضنك. دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق عاجل حول مقتل الدجيل آدم محمد إسحاق البالغ من العمر 40 عام، يقيم بمنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، والذي توفي في 25 فبراير الماضي بمركز شرطة سرف عمرة نتيجة للتعذيب. وشدد التقرير الذي تحصل عليه راديو دبنجة على السلطات إخضاع مزاعم التعذيب والظروف التي أدت إلى وفاة السيد إسحاق إلى تحقيق فوري وفعال من قبل لجنة مستقلة ومحايدة. أعلنت لجنة اعتصام حقل بليلة بولاية غرب كردفان عن رفع اعتصامها الذي استمر لأكثر من أسبوعين، وذلك عقب توصلها لاتفاق مع سلطات الولاية بشأن مطالب التنموية المرفوعة يوم الخميس. وأفادت مصادر لراديو دبنجة إن لجنة الاعتصام اجتمعت مع والي الولاية خالد أحمد جالي ولجنة وزارية مركزية يوم الخميس، وتوصلت اللجنة إلى نتائج رفعت بموجب الاعتصام. وأوضحت المصادر أن الأطراف اتفقت على بعض البنود واختلفت في بعض منها، وشملت البنود المتفق عليها إجازة تأهيل مبنى مستشفى بليلة ودعم ميز الأطباء والمعلمين وتعيين 3 طبيب أخصائي للعمل بمستشفى المنطقة وتوظيف 4 من أبناء المنطقة كمحصلين في الإدارة. الخبر الأخير في النشرة: استنكرت قيادات النازحين بمعسكرات دارفور حديث وزير الخارجية الذي ذكر فيه بأن الحرب في دارفور قد انتهت والنازحين رجعوا إلى قراهم. استنكروا حديث الوزير ووصفوه بأنه عار من الصحة. وقالت قيادات النازحين بأن الحرب والاقتتال والنهب وقطاع الطرق والاغتصاب من قبل الميليشيات لا يزال يمارس في أجزاء واسعة من معسكرات النازحين، وطالبوا الوزير بزيارة المعسكرات للوقوف على الأوضاع بنفسه. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقت والزمان دفيت دنيا فرندقت والزمان دفيت دنيا فرندقت والزمان دفيت دنيا فرندقت والزمان دفيت دنيا دبنجا تردق بشيش دنيا فرندقت والزمان دفيت
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. واصلت منظمة الناس للناس سلسلة الورش التي بدأتها حول العدالة الانتقالية، حيث أقامت منظمة الناس بالناس ورشة حول العدالة الانتقالية في أيام 13 و14 من شهر 2 الجاري بمدينة الجنينة، ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي غرب ووسط دارفور. كما بدأت المنظمة ورشة حول العدالة الانتقالية يوم الخميس بمدينة نيالا، ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي جنوب وشرق دارفور. في حلقتنا اليوم حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس ليحدثنا عن ورشة الجنينة ومخرجاتها. كذلك حنقدم لكم في الحلقة استطلاع لعدد من المشاركين والمشاركات بورشة مدينة نيالا اللي بدأت أعمالها يوم الخميس وحتختتم اليوم الجمعة، حول الحوارات والمواضيع التي طرحت داخل الورشة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس راعية هذه الورش، يحدثنا حول ورشة مدينة الجنينة وأهم التوصيات التي خرجت بها. فلنستمع لحديث الدكتور أديب عبد الرحمن.
هي دي بتعد أو تعتبر سلسلة من الورش للعدالة الانتقالية اللي بديناها في الفاشر، ودي الورشة الثانية من السلسلة لمشاركين ومشاركات من ولايتي وسط وغرب دارفور. المشاركين ديل جايين من مناطق مختلفة من الولايات ذاته. في مشاركين جايين من مجر، من بندسي، من جبل مرة، من زالينجي، ده في غرب ولايتي وسط دارفور. وفي مشاركين من مورنة ومن كرينيك ومن جبل مون والجنينة من وسط من غرب دارفور. نازل أخذوا ورشة لمدة يومين في تعريفهم بماهية العدالة الانتقالية وتحديد موضوعات العدالة الانتقالية. الضحايا برضو أخذوا فترة في يتناقشوا فيها. الورشة دي برضو كانت شاملة لمجموعات متعددة بما فيها المجموعات بتاعت الرحل والرعاة والأكاديميين والمحامين والعلم والدعاء وجزء من المجتمع على وجه العموم. الورشة دي أقيمت يوم 13 و14 من شهر فبراير، وده في مدينة الجنينة. حضرة يعني في كان وجود شعبي ووجود رسمي بما فيهم والي ولاية غرب دارفور وأعضاء حكومته، وفي برضه من المواطنين كانوا في حضور بالنسبة لفاتحة الورشة واليوم الختامي. التوصيات اللي خرجت بها الورشة دي كانت مهمة خالص، لأنه المشاركين والمشاركات برضه يعني قدموا توصيات بطريقة كويسة، قسموها لثلاثة مراحل، في توصيات فورية وتوصيات في مداها القصير وتوصيات بعيدة الأمد. أهم التوصيات اللي هي الموضوعات بتاعت الأراضي وحواكير النازحين، بسط حكم القانون، عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة جميع المجرمين. اهتمت برضو بقضايا الرحل والرعاء فيما يخص المراعي والمراحيل وفتحها والتوسع فيها. اتكلمت عن الموضوعات المتعلقة بمشاركة النساء في جميع عمليات العدالة الانتقالية ولجان العدالة الانتقالية. اتكلمت عن موضوع اللاجئين والنازحين وقراهم الأصلية، اتكلمت عن موضوع نصب تاريخية ومتاحف بالنسبة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور. ففيها توصيات، يعني بلغت التوصيات زي 30 وصية في ولاية جنوب دارفور في نيالا. هو تم في الحقيقة تم يعني الافتتاح الورشة الثالثة للعدالة الانتقالية في مدينة نيالا لمشاركين ومشاركات من شرق وجنوب دارفور، عددهم 40 مشارك ومشاركة بنفس التقسيم الموجود، نازحين، ناس من المراكز دراسة السلام، أي مدعاة، إدارة أهلية، جزء من المكونات السياسية، الرحل والرعاة، يعني بنفس التقسيمات دي. فبدت الورشة صباح اليوم الساعة 9 في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر لنفس الموضوعات، يعني بيحددوا فيها موضوعات العدالة الانتقالية في الولايتين. كل مسؤولية بحدد موضوعات العدالة الانتقالية، بعملوا لمحات في الآراء بتاعة الضحايا في المناطق دي، إنه اللي حصل بالنسبة لهم شنو، وبتكلم عن دور المرأة في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية، بتكلم عن دور المجتمع المدني في العدالة الانتقالية. فدي الورشة الشغالة آنيا في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر بيختم يوم بكرة يعني في نهاية اليوم.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة هناك ورشة أيضا بدأت أعمالها أمس الخميس بمدينة نيالا حول العدالة الانتقالية، ومن المفترض أن تختتم أعمالها مساء اليوم الجمعة. في راديو دبنجا أجرينا استطلاعات لبعض المشاركين والمشاركات في ورشة العدالة الانتقالية بمدينة نيالا، نقدم لكم نماذج منها في هذا الجزء من الحلقة، فلنستمع لهذا الاستطلاع.
أستاذة خديجة أحمد عمر محمد، محلية نتيجة. الورشة كانت باسم العدالة الانتقالية، والحمد لله يعني أخذنا فيها يعني دروس وعبر، واستفدنا استفادة يعني استفادة كبيرة جدا، وخاصة عن الآليات في العدالة الانتقالية، وتعرفنا على أشياء كثيرة، وخاصة أنه يكون فيه مشروع، والمشروع ده يكون فيه الضحايا عشان يكونوا كلامه، والضحايا ديل بعد ذلك يكونوا فيه تنازلات، في اعترافات للمجرمين، وحتى في البرنامج ده بتخش فوق الأحزاب السياسية، لأنه برضو عندها طبع كبير في الأزمة والمشاكل، والعساكر من جهة الحكومة برضو لهم باع كبير في المشاكل في دارفور، وأيضا الحركات المسلحة برضو عندها دور كبير في المشاكل الفاتت في الأشياء دي كلها، عشان تكون هناك في عدالة انتقالية، الناس يعني تعترف وتغير وتقول الحق في الحقيقة. يعني لو أصلا في حق في الحقيقة الأمور كلها بتمشي، والعدالة الانتقالية بتتقدم، وأي إنسان متضرر ومتأثر بلقى حق، ملف القضية موجود، مدام الناس احتاجت أن تحرك وممكن تحرك. يعني الحاجة اللي كانت غافلة علينا هسي كده اتعرفنا عليها كويس. عندنا المحكمة الجنائية برضو عرفنا من الإيجابيات والسلبيات للمحكمة الجنائية، والإنسان لما يمشي للمحكمة الجنائية الدور هو هناك شنو، عرفنا المحاكمة حقته تكون كيف، وإذا كانت السجن أبدي إذا ثبتت عليه الأدلة، وإذا ما ثبتت عليه ممكن يمشي المحكمة الجنائية ويجي راجع لوطنه. فأنا بنتمنى أن العدالة الانتقالية في السودان تحقق أهداف الضحايا، والضحايا كتار، ونتمنى أنه كل إنسان متأثر سواء كان نازح أو مقيم يلغى حقه بالقانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا الطاهر محمد الطاهر رجب، هيئة الإداء التلفزيون شرق دارفور صاحبي. اليوم نحن حضور في الورشة بتاعة العدالة الانتقالية. أهمية بما كان العدالة دي أنها تتنفس على سواء كان المستوى البعيد أو المستوى القريب لعدم الإفلات من العقاب، ولأنه العدالة دي لما تتحقق عدالة انتقالية إنه ما حنضمن ما يكون في جرائم تانية مرتكبة بالشكل الفات. هي ضرورة لإنصاف الضحايا، لتعويضهم، سيادة حكم القانون. لكن ده برضو بقابلنا في إنه في ظروف صعبة جدا السودان اللي مر به، حروب عباسية، صراعات قبلية، مشاكل كثيرة جدا، حشاشة بتاع الدولة. حتى السلطات القضائية أو السلطات العدلية في أحيان كثيرة ما بتقدر إنها ممكن يعني تنفذ القانون. دي برضو واحدة من المشاكل اللي تواجه العدالة الانتقالية، إضافة لأنه الإدارة الأهلية، ممكن يكون سابقا بتلعب أدوار كبيرة جدا في المصالحات، لكن الإدارة الأهلية حاليا الدور اللي بتلعبه في المصالحات أو في العدالة الانتقالية ممكن يكون دور أقل، لأنه هي برضو دخلت فيها سياسة وأنعمت فيها أنظمة هي ضعفت الإدارة الأهلية وقللت من شأنها وفعاليتها، إضافة للآليات التطور بتاع المجتمع. التطور بتاع المجتمع برضو هي لا بد أنه الإدارة الأهلية هي تطور من حياتها وتطور من تفاصيلها في إطار أنه العدالة الانتقالية، بالإضافة لأنه العدالة الانتقالية ذاتها الجهات الدائمة لنتامس لا بد أنه يكون في شراكات حقيقية مع وسائل الإعلام عشان تشرح الموضوع ده بشكل أكبر، وعشان المجتمع ذاته يتهيأ والمجتمع ذاته يكون عنده ثقافة بتاعت مقاضة. كل الحلقات دي ممكن تساهم في أنه مستقبل لتحقيق العدالة الانتقالية ويكون فيه سلام اجتماعي في جميع أنحاء السودان ودارفور خصوصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حليم على إبراهيم محمد، مع عسكرات كاس. بجد شكرا. نحن جينا حضرنا الورشة بتاعت العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية هي باسمها هي أصلا اسم في الخشم صغير، لكن في المعنى هو معنى كبيرة. الحقوق ده ما بتسترد إلا عبر العدالة، والعدالة اللي نحن قاعدينها أصلا في مجرمين مرتكبين الجرائم بتاعت حقوق الإنسان، وفي جرائم الأطفال وجرائم حقوق انتهاك حقوق المرأة، ولازم يكون يقدمهم للمحكمة، المحكمة الجنائية لازم يمشي يتحاسبوا عليه. بعد ذلك يكون في عدالة في أرض الواقع، لأنه السلاح في أيدي المتفلتين وأراضينا في يدين الناس، ونحن قاعدين في المعسكرات ومتر في متر وما مرتاحين بجد. ولو ما في عدالة زول ما بقدر برجع في مكانته، لأنه نفس الزول أنت خليته أجابك لسه أشياء سلاحه، لازم يشيلوا منه السلاح ويكون في بعد ذلك يكون في سلام آمن وشامل. وبعد ذلك يا الناس يبدو بالتعويضات، إن كانت جماعية إن كانت فردية إن كانت، لأنه في ضحايا بتاعت الاغتصاب، وفي ضحايا بتاعت حتى في ناس مشلولين، وفي ناس فقدوا أعضاء، وفي ناس فقدوا أبحاتهم وأمحاتهم، وأسي هو بيقوا خالد أبوهم وحسين مشردين أسي ماشيين. وبرضو ده كله عدم العدالة. بالعدالة الناس تمشي لقدام، وبدون عدالة ما بكون في حق. وشكرا جزيلا، بارك الله فيك.
أنا جمال ضحاوي، محامي في نيالة. بداية بنشكر قائمين على ورشة سلسلة حوارات العدالة الانتقالية في دارفور. في الحقيقة العدالة الانتقالية هي واحدة من الأشواق وأمنيات المجتمع السوداني كله، خاصة بعد 20 سنة من الحروب والانتهاكات. دي خطوة يعني بتنقلنا من مرحلة الانتهاكات إلى مرحلة السلام والاستقرار في دارفور. وحقيقة يعني العدالة الانتقالية هي مخاطبة تخوف المجتمع نفسها، يعني كثير جدا من الناس متخوفين من الحل، والحل بتكمن في العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي فيها شقين، فيها شق قضائي يعني الضحايا دي بيلقوا حقهم من وسط القضاء، والشق الثاني عبر المصالحات والعفو والعافين عن الناس وكل الحاجات اللي احنا ورثناها في الجوديات وكده. نتمنى انه يعني في دارفور تتواصل الحلقات دي بشكل راتب على مستوى ولايات دارفور وعلى مستوى السودان كله، تخاطب لنا جذور المشكلة وحل المشاكل دي كلها بشكل جيد. لكن الشيء المؤسف انه يعني بنرى كثير جدا من التحديات بتواجه العدالة الانتقالية في دارفور او في السودان عموما، واحدة من التحديات أنه يعني كثير جدا من الناس المسؤولين ذات أو المتهمين أو المشتبه فيهم في انتهاك أو ارتكاب جرائم حقوق الإنسان هم نفسهم الآن في قمة السلطة. فدي واحدة من الأراقيل والتحديات اللي بتواجه العدالة الانتقالية. نعمل أنه تتواصل حلقات الحوار العدالة الانتقالية وتخاطب كل التخوفات الحاصلة لكل الناس في السودان أنه حتى يطمئنوا يعني ننتقل لمرحلة السلام.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا بونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
إذاعة راديو دبنجا يستضيف أستاذ الشفي القيادي البارز في معسكرات النازحين واللاجئين وعضو المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بولاية وسط دارفور معسكر الحميدية. أستاذ الشفي، بخصوص تصريحات وزير الخارجية بانتهاء المشاكل أو الهرب في دارفور ومعظم المعسكرات قد عادت العودة الطوئية في قراهم، ما صحة هذه التصريحات؟ تفضل.
أعلن على الصباح هذه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وبناء للأخبار وتصريحات المضللة والمفرطة والكاذبة لوزير حكومة برهان وليس الوزير الخارجية للحكومة السودانية، لأنه لا يمكن أن الزول يكون وزير للحكومة السودانية ويمثل الشعب السوداني ويتكلم في حاجات غير منطقية وغير واقعية بناء للواقع المرير الذي نعيشه أننا كسكان بتاع السودان وبالتحديد الأقاليم المنطقية وبدأ بما يعرف بدارفور. فحديث الوزير في اتجاه بتاعت انه الامن والاوضاع مستقرة وانه الناس ترجع للقرى بتاعهم، ده بيدنا في سياق حديث الانظمة الاستبدادية وخاصة النظام المؤتمر الوطني في الماضي. فاذا ده يؤكد لنا انه الحكومة بتاعت المؤتمر الوطني لم تستطع. فمن خلال الحديث وتصريحات الكاذب والمضللة دايرين أكد الآتي، إنه إذا كانت الوزير بتتكلم عن الاستتباب الأمن والاستقرار ونحن الآن قاعدين نتعرض لمجموعة من الانتهاكات والهجومات، حاليا قرية مليسة محاصرة من قبل ميليشيات عبر المركبات بتاعة الدراجات النارية والخيول والجمال، وربما ممكن يستباها القرى الموجودة غربي كبكبية أيضا والقرى الموجودة الشرقي زالنجي أيضا، أحداث بتاعة النهب المتفرغة على مستوى دارفور وبالتحديد حادثي مؤلمة شديد جدا، حادث بتاع منطقة قطيري إنه قرية بتقع على مستوى يعني وسط دارفور وفي فيه مجموعه من الاجهزه الامنيه بما يرفق الشرطه السودانيه في معسكر بتاع الشرطه في وتيري وفي معسكر بتاع الشرطه والجيش في وحده ابطا. والمواطنين يتعرضوا للنهب في داخل السوق من قبل الميليشيات وينحبوا بضائع بتاعت الناس ومبالغ نقديه تقدر اكثر من 10 مليار. ايضا برضو حادث مؤلم شديد جدا بين زالينجي وابطا, حادث بتاع اعتداء وعمليه بتاعت النهب, والحادث الكمال خطير شديد جدا, يعني حادث بتاع انه يتم اغلاق تاريخ الرئيس اللي بتربط ولايتين شمال وجنوب دارفور بمنطقة بتاعت مناواشي, ويعتدوا على مجموعة من المواطنين ومن الركاب العائدين من الفاشر لنيالة, ولحد انه يجي المواطنين يفتحوا بلاق في حامية بتاعت الجيش في مناواشي, والجيش يتحرك ويمشي وهم ذاته يتعرضوا للهجوم من قبل هذه الميليشيات. وتمت أصري أربعة من الجيش وحاربوا منهم اثنين, ولازم حتى الآن اثنين من قوات الجيش موجودين في يد بتاعت ميليشيات. وحادث برضو خطير حصلت في محلية بليل قبل 5 أيام, إنه المواطن اللي تعرض للاختطاف من قبل ميليشيات مسلح في داخل السوق بمحلية بليل, وصباح اليوم الثاني اللي هو مقتول في وادي بيسمى بوادي 3. فإذن إنه الحديث بتاعت وزير الخارجية بتكلمه كأنه هو ما بيمثل وزارة الخارجية السودان, لأنه هو كمان كأنه دارفور خارج إطار السودان, يا دارفور منفصل من السودان, يا كمان هو ما بيمثل وزارة من وزارات السودان. لو هو بيمثل وزارة من وزارات السودان فبالتالي هو بيتكلم بناء للحكومة بتاعه, وما بيتكلم بناء لأنه هو بيمثل بما يمثل الدولة السودانية. فإذا إنه هو بيمثل الدولة السودانية, الآن السودان منطيب ودارفور في أنقى الزجاجة, والآن إنه عنينا الواطنين بجمرة وعنينا موجودين في حصار من قبل الميليشيات ما قادرين نطلع في الخلاء, يعني حتى في معسكر الحميدية من خلال هذه الأيام منذ أحداث سوق مريل لحد اليوم أكثر من 16 حادث بلاغات لم تفتح عند أجهزة بتاعت الدولة وخاصة الشرطة, لأنه بيعتبر ده حاجات عادية. فبالتالي إنه العملية بتاعت التعطيل للإجراءات القانونية والعملية بتاعت التعطيل للإجراءات لبرنامج الإعلام الموجود وقياب بتاعت دور الأمني من قبل أجهزة الدولة وعملية بتاعت الفرض السلام بالقوة بيسينين, ونحن قلنا من قبل اليوم من قبل اليوم إنه ما في سلام, واتفاقية بتاعت جوبا جاء سبب في عملية بتاعت خروج بعثة الجنمة, والآن إنه ما في أي رغبة دولية من قبل الأحداث اللي بتجري في السودان وبالتحديد في دارفور, وبعثة اليونيتامس تتحول لأداة من أدوات حكومة البرهان وليست جهاز بتاعت المجتمع الدولي لحل حالة كدائية بتاعت الشعب السوداني. فنحن نديم ونستنكر مثل هذه التصريحات ونحمل المسؤولية لوزيرة الخارجية من خلال عملية بتاعت تصعيد الهم في تخرج وأي أعمال تصلب أو تنحط من قبل الميليشيات وكأنما هم اللي بيمارسوا هذه الجريمة. والآن في اشتباك بتاعت التصرف في دارفور, برهان والكباشي قائمين بدور بتاعت إنه تكوين استخبارات خاصة على مستوى مراكز الأول على مستوى الألوية في دارفور, وديل قائمين بعملية بتاعت تجنيد لغش أبناء الشعب الدارفوري, وقائمين بدور بتاعت إنه قال يجندوكم في قوات التعامل السريع, وجزء منهم بيقول لهم الترتيبات الأمنية. وفي جرارات بترفع ابناء دارفور من رئاسات بتاعت الجيش على مستوى ولاية الثلاثة شمال وجنوب ووسط دارفور. والآن بناء للمعلومات إنه ابناء دارفور وصلهم في منطقة بيسموها الشريان الشمالي في قيادة موجودة هناك, وده عملية بتاعت تجيش لعملية بتاعت تج الحروبات, لأنه برهان والأجهزة الأمنية المكونة لحكومة بتاعت مجلس السيادة تاريخ حول الصراع الموجود في دارفور من صراع سياسي بين الحكومة والثوار إلى صراع بين القبائل. فعملية بتاعت تنشيط هذه الميليشيات من خلال الأيام الجارية حاليا منوط بحكم إنه الحكومة السودانية عشان يرفع التقارير للمجتمع الدولي إنه الموجود في دارفور ما في صراع سياسي فقط صراع بين القبائل, وهم الآن مسلحين ميليشيات من جديد على أساس إنه يقوموا بدور بتاعت حرقي وقتلي ونهب المدنيين على مستوى دارفور والنازيين على مستوى المعسكرات في دارفور.
شكرا جزيلا القيادي البارز بمواصلات النازيين وأولو المنسقية العامة لمواصلات النازيين واللاجئين أستاذ الشفيع من ولاية وسط دارفور معسكر الحميدية للنازيين, شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا أستاذ الشفيع وشرفت, وشكرا للمستمعين.
شكرا.
جمرة طويل يا جمرة مع المديل مع المديل الجديد,
جمرة طويل يا جمرة مع المديل مع المديل الجديد,
الحبيب جمرة كباب الرحم لوي مع المديل مع المديل الجديد,
I'm
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة، بنقدمها من جنوب كردفان وبنخصصها لقضية بتأرق النساء بشكل كبير وبعانا منها بصورة قد تفوت حد احتمال، ألا وهي قضية العنف المبني على النوع. أهلا ومرحبا بكم. وقضية العنف تجاه النوع واحدة من القضايا شغلت الرأي العام وظلت على مدى عقود تخلف ضحايا من النساء والأطفال. يبقى السؤال، ليه الرجال بيمارسوا العنف تجاه النساء؟ هم حيجاوبوا عن السؤال.
هو شنو هو الموضوع شنو؟
ليه الرجال بيعنفوا النساء؟
بجد ما في رجل قاعد بيعنف مرة كويس؟ ما تفنقل لي وين يا 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 هدى. الكلام ده انا بقوله لك عن تجربة، انا قدامك ده عندي مرتين كويس، عندي مرتين قاعدين في البيت كويس. المرأة يعني انا ما بقصد كل الاوين، لكن هنا بالذات في مجتمعنا هنا في كادولي كويس، مرتك لما تدليلها كويس وزي ما قاعدين نشيد الكلام الحلو ده حب وما عارف والحاجات دي، بتفتكر انه الشغل ده شنو ضعف منك، تفتكر الشغل ده ضعف منك ودايره تفرض شنو شخصيتها عليك. وانا كراجل الكلام ده انا ما بقبله. انا واحد من الناس ما قاعد يعني ما لاقات اضرب لاقات اسوي لا ده لا ده، لكن ما قاعد اقبل انه المراه كويس يعني تتخيلها انها هي شنو انها مزيراني، وده قاعد بيجيب الكلام ده. وفي رجال واحدين رجال مخهم طاير، المراه بتعمل حركه كده ولا كده بقوم فوق هذول برتخه.
والله انا بفتكر انه الرجل هو ما اي رجل طبعا بضرب زوجته او بعنفها. بعدك في ناس عندهم معتقدات قديمة إنه هي المرأة هي كم بقت فاس ما تكسر الرأس، الحاجات القديمة دي وقايمين بقى ماشيين. المرأة تغيرت طبعا من الفهم حيث حاجات كثيرة جدا، عشان كده لازم ننظر لها نظرة جديدة ونقدر نتعامل معها زي ما قال أخونا روماري إنه الكلمة الطيبة هي جواز سفر. المرأة تدللها كده، هي أصلا المفروض تدلل ويحصل لها حاجات إنه المعاملة تكون حلوة وتكون طيبة، ما تجيب العنف. الجو إذا بقى هذا ورايك أنا أفتكر إنه ما حيكون في عنف وما في راجل حيضرب له مرة. وأنا داير المرأة ذاتها هي تمتص قدم الراجل، يعني زول لما يجي من البيت من الشغل بيجي البيت زحجان وكده، فلو عندها طلبات وعندها هاي يا رجل تأخرها شوية لحد بعد ما تدي مويه. وبعدين في حاجة مهمة جدا، المرأة الراجل لما يجي من الشغل على الأقل ما تقول الولد قوم أدي مويه ولا قوم أدي أبوك مويه، هي ذاتها تشيل تبديل المويه هي عشان تقدر تطيب وكذا. بعد ذاك الأمور بتزود وما في راجل حيجوز المرأة إن شاء الله. السلام عليكم.
أما النساء ففي فترة من الفترات كان بصمتا رغم المعاناة الممكن توصل لأذى جسيم وإعاقة وربما وفاة، فهل ما زال الحال كما هو عليه؟ ولا بيغن عندهن طريقة لرفض العنف الممارس اتجاههن؟ هن حيجابا عن السؤال.
طيب أول حاجة تحية لك، وده موضوع دائما بيتطرق له في حاجات كثيرة، لكن في النقطة دي بالتحديد أنا عايز أقول إنه لازم تكون في عدالة رادعة جدا للنوع ده من العنف، لأنه يعني يمكن ضرره نفسي يعني عميق شديد. الآن الحاجة ممكن تكون في وقتها، وهو ذات الزول العنف ولا قال الكلام ده فات في سبيله وما عارف الحاصل شنو، يمكن يأثر في على مدى سنين، يأثر يعني حتى في مدى تقبل الإنسان اللي هي لقت العنف ده في حياتها الجاي، والحاجة دي بتأثر تأثير يعني مباشر. بالنسبة لي أنا بشوف إنه يعني أنا ما بسكت على عنف، يعني ولو كان من أقرب الناس لي، يعني لازم يكون في رد. ممكن الرد في وقته، ممكن إذا بقت الحاجة كبيرة أوصلها قانون إن شاء الله.
فبالنسبة لي مسألة العنف نقدر نرد ليه وكيف؟
عن طريق الإرشادات والتوعية، بالإضافة للتعليم. التعليم هو أساس، إنه تقدر عبر التعليم بتقدر ترد لأي عنف. إذا كنت ما متعلم حتقتنع بالمعتقدات الموجودة إنه المرأة لو فاز ما بتكسر الراس وبتتهزم. وبالنسبة لمسألة العنف ضد المرأة، إنه المرأة بتقبل بالعنف ليه؟ لأنه هي بتحس بنفسها إنه هي ضعيفة، وعدم التعليم ده بيحسسها بذلك إنه هي إنسانة ضعيفة وما بتقدر ترد. ودوما الرجل هو المهيمن، ليه؟ والشي ده كله بيرجع لشنو؟ للتعليم. فرسالتي إنه شنو، الناس تشجع بناتها وتشجع يعني أمهات المستقبل بالتعليم، لأنه التعليم هو أساس كل شيء.
تحية لك. طبعا يعني أنا برضو بيقول إنه كلام عايدة إنه صح، التعليم مهم في كل شيء، لكن يعني أنا برجع بقول إنه زمان إحنا جدودنا يعني كان بيتزوجوا يعني فلان ما شاف فلانة وكده، يعني الزواج كان بدون شنو، بدون رضا بين الطرفين. لكن الآن حس يعني ما شاء الله إنه الناس جيل لجيل يتغير، وإنه الزواج ذاته يعني الزول بيختار شريك حياته، وانت اكيد اقتنعت واخترت شريك حياتك من المفترض تكون شنو، مجبور لكل شيء، لانه اصلا الانسان يعني انه ممكن بيناتكم يكون ما في. ونحن ذاتنا عندنا يعني ما شاء الله انه علينا انه احنا اللي قاعدين نجيب الضرب ونجيب الكلام لنفسنا، يعني لو كان في احترام وفي تقدير يعني الواحد كويس، يعني انه الراجل ده تدخلتيه انه بمشي الشغل وبجي تعبان وبجي مرهق، من المفترض داري الحنيه وتكون انت زي ما قال اخونا معاويه يعني تديه المويه بدون ما تقولي لولديك، ولو بتقولي يعني هو داير شنو يلقى انه حنيه منك. والحياه لازم يعني تكون حلوه ومستمره بيناتنا، اكثر من كده يكون مشاركه بيناتنا وما في حاجه اكثر من كده.
ولكل المعنفين للنساء بنقول انتبهوا، لانه في دوائر علم النفس انتم مصنفين بانكم مرضى نفسيين، ولكم الخيار إما الابتعاد عن تعنيف النساء أو التوجه فورا إلى مستشفى الأمراض النفسية. الباحث النفسي براق الباشا أبو النو تؤكد ما ذهبنا إليه.
طيب، أول حاجة إنه العنف عنده أسباب ومصادر متنوعة ومثيرات كثيرة، والسبب ده برجع للعوامل النفسية والإدراكية. علماء النفس قالوا إنه اللي اتعرضوا لعنف وهم أطفال صغار ده بيعرضوا لإضطراب عقلي حاد، بالتالي بيكون عند دوافعهم مشوشة، بتكون مشحونة بالبغض والقبل، تلقائيا بيظهر منهن العنف. والعنف لما هم يكونوا أطفال، أول العنف المسبق مثلا العنف الأسري إذا كان بدني أو نفسي، والتسلط الأبوي برضو جزء من إنه الزول ده يكون عنيف في يوم من الأيام. الظروف الاقتصادية برضو من العوامل اللي بتأثر على إن الزول يكون عنيف. البطالة سبب رئيسي في إنه تخلي أي شخص يكون عنيف أو يستخدم العنف ضد الشخص الثاني أو ضد الممتلكات أو أي حاجة. العوامل الثقافية برضو لها أثر كبير، زي رفض الحوار وانخفاض قيمة احترام الآخر. الإعلام كمان له أثر في العنف، زي الأفلام تحت العنف اللي بتتعرض. الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف سلوكا بيكون عنيف شديد، بيكون عندهم اهتزاز في الشخصية على المدى القريب والمدى البعيد، وده بيؤدي لنا إلى إنه يخلق أشكال مشوهة في العلاقات والسلوك. وفي برضو مقولة هي يعني باعتبارها سياسية نفسية بتقول إنه التهميش جزء كبير من إنه الزول ده يكون عنيف في يوم من الأيام.
تغير القوانين السودانية إلى تعريف العنف الأسري، ولا يتناول القانون الجنائي لسنة 1991 العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي، رغم أن الباب 14 من القانون بيتناول الجرائم اللي بتنطوي على ضرر أو أذى. في 2007 أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية الأسرة والطفل بتقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني، لكن للأسف بتشمل الأطفال فقط وما بتقدم أي خدمات للنساء اللي بتعرضن للعنف، مع أن السياسات الوطنية لتمكين المرأة بتدعو لإنشاء مراكز لتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية للنساء والفتيات ضحايا العنف وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات. وهن ذات في كثير من الأحيان بترددا في اتخاذ الإجراءات الجنائية بحساب أن بعض الحالات بترتبط بالعارة، في الوقت اللي بينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على توفير الحماية للضحايا من أي أسئلة تتضمن عبارات وتعليقات مخيفة أو مؤذية، وممنوع الأسئلة الفاضحة. وفي 2009 تم تعديل القانون الجنائي عشان يتضمن نص عن الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة. وما بين القانون والعادات تظل النساء في حالة من المد والجزر، وحيوصلا لبر الأمان إذا ما تسلحا بالوعي ومشا في طريقا وما اتراجعا، فمن سار على الدرب وصل. ورغم أن نسبة كبيرة من الرجال هم أداة العنف تجاه النساء، لكن هناك مناصرين حتى لو كانوا أقلية وشواذ قاعدة، لكن برضو موجودين. نستمع لكلام الأستاذ السير الشريف.
بالنسبة للآليات بتاعت وقف العنف المادي أو المعنوي ضد النساء، مفروض تكون في آليات محددة أو آليات قانونية بزيادة، مثلا عن القانون في الجانب ده، لأنه عارفين هنا إذا تعنفت المرأة ممكن تمشي تشتكي لأهلها، ما بيقبلوا اللي هو بيعامل الفضيحة، يقول لك فضحتينا سويت لي أنا كده. أو حتى لو ما مشت الزوج برضه ممكن يتكلم عن عامل الفضيحة وغيره. يعني شنو اللي بدي الزوج الحق في إنه يعنف أو الأخ أو الابن يعنف المرأة من غير ما يتحاسب؟ الإشكال الثاني بيجي في إنه حتى المرأة يعني بتشوف إنه من المفضوح إنها تمشي تشتكي أو يعني تكلم الناس عن إنها هي تعنفت معنويا أو ماديا. أنا بشوف في الحالة دي مفروض تتكون أجسام، جمعيات، مبادرات تشتغل على الحاجة دي، رغم إنه مرات حتى المبادرات والجمعيات دي قاعد يكون في أشكال، لأن الصف اللي قاعدين يأسسوا لهم قاعدين يمارسوا العنف من داخل الأجسام دي. بيبقى الطريق مفروض يكون هو الطريق القانوني أو الطريق الليجل عبر أجهزة بتاعت الدولة، ما أجهزة طوعية أو أجسام طوعية، لأن الجسم الطوعي أنت ما بتقدر تسأله حسب قوانينه وآلياته ولوائح الداخلية وكده. لكن إذا بقت آليات مثلا شرطية أو محاكم أو أجهزة عدلية بيكون أفضل. بيبقى الإشكال الأكبر هو كيف نوصل للآلة دي عشان نحل مشاكلنا. نحن مفروض نوصل لمرحلة بتاعت وعي، أو نوصل للنساء لمرحلة بتاعت وعي إنه الواحدة فيهم إذا تعنفت معنويا أو ماديا في جسم محدد تمشي تشتكي له وتاخد حقها، ده المفروض يبقى. لكن غير كده ما في حل. يعني مشكلتنا عدم التعليم، ومش عدم التعليم، عدم الوعي لأنه أنا ممكن أكون متعلم لكن بمارس العنف بأشكاله كلها، لكن الوعي بالمناصرة أو الوعي بأنه في حقوق أساسية تكون للمرأة إنها لا تعنف باعتبارها امرأة، يعني زي الرجل، يعني ما في أي فرق، لأنه في النهاية العنف هو عامل نفسي ما أكثر، والعامل النفسي هو الشعور، والشعور ما بيختلف من الرجل للمرأة، يعني الشعور هو واحد، يعني الاختلاف بيبقى بيولوجي، يعني اختلاف في المورفولوجي بتاعهم في غيره، لكن الشعور الإنساني واحد ما مختلف من امرأة أو رجل.
وأكيد في طرق كثيرة ممكن توصل رسائل مناهضة العنف المبني على النوع، وأهل الفن بالتأكيد عندهم عدة طرق لمناصرة النساء بالدراما والمسرح بالشعر والغناء. نستمع للشاعر الملحن الفنان بابو مصطفى بابو.
شجع النسوان والأسر، هدفنا نشجع النسوان والأسر، يبلغونا بالعنف وحالاته. هدفنا نشجع النسوان والأسر، هدفنا نشجع النسوان والأسر، يبلغونا بالعنف وحالاته. عشان نغير السلوك فوق المجتمع، عشان نغير السلوك فوق المجتمع، قضية المرأة هدفنا ذاته. نوعي مجتمعنا بدور المرأة، نوعي مجتمعنا بدور المرأة، والمناصرة في كل قضية. نوعي مجتمعنا بدور المرأة، نوعي مجتمعنا بدور المرأة، والمناصرة في كل قضية. كلنا نهتم بقضايا المرأة، كلنا نهتم.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج كنداكا، وده جزء أول من حلقتين حنخصص للكلام عن العنف المبني على النوع. الجزء الثاني حيكون مع إحدى الناشطات المجتمعيات للكلام عن القضية دي من زاوية أخرى. لكم التحية من فريق البرنامج وابقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.